الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال رحمه الله، قال: وقبل إسلام أبي هريرة وبعد عمرة القضاء الشهيرة. يقول: وقبل ذلك كان إسلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه هو قائل: قدمت خيبر قبل أن تقسم الغنائم، وفي رواية: بعدما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من القتال. فكان قدومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عام خيبر، وهو في العام السابع من الهجرة. وذكر العلماء أن إسلامه في هذا العام الذي ثبت في البخاري أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عام خيبر، ولكن مع ذلك ذكر العلماء أن إسلامه أيضا كان في عام خيبر في العام السابع من الهجرة، كما ذكر ذلك عمرو بن علي الفلاس. ويقول أبو نعيم الحافظ: كان إسلام أبي هريرة رضي الله عنه بين الحديبية وخيبر، بين الحديبية وخيبر. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحافظ الصحابة، فقد أجمع أهل الحديث أنه كان أحفظ من سمع من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك رزق فهما وحفظا وفقها وذكاء، ولهذا وسمع العلماء بأنه الإمام المجتهد الفقيه الحافظ أبو هريرة الدوسي اليماني. وقد اختلف العلماء في اسمه اختلافا كثيرا، ويقول ابن عبد البر: لم يختلف في اسم راو كما اختلف، أو لم يختلف في اسم كما اختلفوا في اسمه لا في جاهلية ولا في إسلام. ما اختلف العلماء في اسم كما اختلفوا في اسم أبي هريرة، ما اسمه؟ لم يختلفوا في اسم لا في جاهلية ولا في إسلام كما اختلفوا في اسم أبي هريرة رضي الله عنه. ولهذا ابن عبد البر يقول: لم يثبت عندنا اسمه لأجل اختلاف الروايات، لم يثبت. وأفادنا شيخنا مقبل رحمه الله وهذا مختاره إلى أن المترجح عنده رحمه الله أن اسم أبي هريرة هو الكنية، ما اسمه؟ اسمه كنيته أبو هريرة. وينظر من سبق شيخنا مقبلا رحمه الله تعالى إلى هذا الاختيار أن الاسم هو الكنية. ينظر من سبق شيخنا رحمه الله إلى هذا الاختيار أن الاسم هو الكنية. وأبو هريرة رضي الله عنه حقيقة نموذج يقتدى به بالنسبة لطلاب العلم، لجده واجتهاده وصبره على الجوع والفقر وحرصه على العلم وملازمته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهو لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا 4 سنوات، لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدرك من حياته صلى الله عليه وسلم إلا قرابة 4 سنوات وشيء، فإنه جاء في خيبر ومات النبي صلى الله عليه وسلم. خيبر كانت في العام السابع، ومات النبي صلى الله عليه وسلم في العام 11. فإذا مدة مصاحبته للنبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات وشيء، ولكنه جد واجتهد ولازم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلهذا كثرت أحاديثه التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما جما وعلما نافعا مفيدا مباركا، وبث في هذه الأمة أيضا علما غزيرا. لازم النبي صلى الله عليه وسلم الملازمة كما ذكر العلماء، كان من أسباب كثرة علم أبي هريرة الذي حصله من النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الملازمة. وكانت كلمة ماضية في ذكر بعض النماذج لملازمة العلماء لمشايخهم، هذا يلازم شيخه 10 سنين، وهذا يلازم شيخه 15 سنة، وهذا يلازم شيخه 20 سنة، وهذا يلازم شيخه 30 سنة. وثبت عن بعضهم في تلك الكلمة أن بعضهم لازم شيخه 40 سنة، 40 سنة وهو يلازم معلمه وشيخه. أبو هريرة كان من أسباب نبوغه بعد توفيق الله عز وجل له أولا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، دعا له بأن الله يعني يرزقه حفظا، وهكذا صبره وملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين لم أكن أنا في سن حياتي أحرص مني فيهن على الحديث. صحبته 4 سنوات، لكن هذه 3 سنوات جد واجتهد فيها، وهذا في البخاري، جد واجتهد فيها على الاستفادة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا إخواني، ملازمة مع الحرص ليست ملازمة بدون حرص، وإلا أنتم ترون أن بعض الآباء قد يكون لازم بعض العلماء 20 سنة و30 سنة و40 سنة، لم تفتهم من دروس بعض العلماء في الحرمين إلا الشيء اليسير، وهو بعد مدة طويلة تحصيله قد يكون قليلا، لأن لا يكفي مجرد الملازمة، حتى يكون هناك الحرص على تحصيل العلم بتدوينه بتفهمه، أيضا أن يرزق فهما وذكاء، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فأبو هريرة حرص على الحديث، كما في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: لقد ظننت أن لا يسألني أحد أول منك عن هذا لما رأيت من حرصك على الحديث. شهادة وتزكية من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة بأنه كان حريصا على الحديث. أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالحرص على الحديث طول ملازمة، يعني المدة التي أدركها من حياة النبي صلى الله عليه وسلم لازمه فيها حضرا وسفرا، وكان يستطيع أن يعمل. بانتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فتحت فرص العمل كما يعبرون اليوم، هناك مزارع وحدائق، هناك تجارات، لكن يقول أبو هريرة: لزمت النبي صلى الله عليه وسلم على إيش؟ على ملء بطني، على ملء بطني، كان يريد الكسرة التي تسكن الجوع ويصبر مع النبي صلى الله عليه وسلم ينهل مما علمه الله تبارك وتعالى. ولهذا قال العلماء: الفقر والجوع أعور لطالب العلم على تحصيل العلم من الشبع والغنى، من الشبع والغنى. ذكر هذا ابن حجر رحمه الله عند قول أبي هريرة: كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. وهكذا في تلك القصة المعروفة بين الإمامين ابن حزم والباجي، علق الحموي قال: فالفقر أعون لطالب العلم على تحصيل العلم من الغنى. أبو هريرة صبر على الجوع، فهو القائل كما في البخاري: إن كنت لأعتمد على بطني بالأرض من الجوع، وإن كنت لأربط الحجر على بطني من الجوع. يتكئ ببطني على الأرض من شدة الجوع حتى يسكن الجوع ويخف التعب، ويربط على بطنه الحجر من شدة الجوع. وهو القائل أيضا كما في البخاري: لقد رأيتني وإني لآخر ما بين منزل عائشة ومنبر النبي صلى الله عليه وسلم من الجوع يخر مغشيا عليه. فيأتي الآتي فيجلس على صدره يظن أن به جنونا يحسبه مسروعا، فجأة يخر مغشيا عليه يظنون أنه مسروع، فيجلس على صدره فيقول للجالس على صدري: ليس بي الذي تظن، ما بي إلا الجوع، ما بي إلا الجوع. هكذا كان صبر أبي هريرة رضي الله عنه راوية الإسلام وحافظ الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فلهذا كان أكثر الصحابة حديثا، فهو القائل: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. لكن الواقع كما ذكر العلماء أن حديث أبي هريرة لا يعادل أحاديث لأحد من الصحابة، لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد من الصحابة ما روى أبو هريرة. وهذا توفيق الله، توفيق من الله، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وأيضا من أسباب كثرة أحاديث أبي هريرة وكثرة الآخذين عنه، فقد زاد الآخذون عن أبي هريرة على 800. السبب كما ذكر العلماء أنه انتصب لنشر العلم في المدينة النبوية، وكانت محط رحال طلاب العلم، بخلاف عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه سكن مصر، ولم تكن مصر آنذاك كالمدينة النبوية من التفاف الطلاب ومجيء الراغبين في العلم إليها. فلهذا هذا درس أيضا آخر لطالب العلم، الدرس الأول، أو هناك بعض الدروس الحرص على العلم، الدرس الثاني طول الملازمة، الدرس الثالث الجد والاجتهاد، الدرس الرابع الصبر على الجوع والفقر، الدرس الخامس أنه إذا حصل علما يلتمس الأماكن المناسبة لنشر العلم، لا يكون عنده علم جيد ثم يدفن نفسه بين أناس لا يعرفون قدر العلم، لا يعرفون قدر العلم، يبقى الفترة الطويلة ولا تكون هناك ثمرة. فمن أسباب نبوغ وانتشار علم أبي هريرة كما ذكر العلماء أنه اختار البقاء في المدينة النبوية. هذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كانت له فضائل، منها أنه دعا لأمه، يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأمه بالإسلام، فدعا لها فأسلمت، فقال: يا رسول الله ادع الله أن يحببني وأمي إلى خلقه وأن يحببهم إلينا. قال: فلم يكن أحد أحب إليهم منا، ومات رحمه الله تعالى 57، هذا هو الراجح، وقيل 58 وقيل 59، لكن الراجح أنه مات في عام 57. من هذا؟ أبو هريرة الدوسي اليماني رضي الله تعالى عنه. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.